شرح كتاب زاد المستطنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى
كتاب النفقات
من قول المصنف رحمه الله تعالى:
فصل. ونفقة المطلقة قدرية وكسوتها وكسناها كالزوجة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن عدد السابع والأربعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة المطلقة قدرية وكسوتها وكسناها كالزوجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله أن الزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، وبينا الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، وبينا ما هو الحد المعتبر في النفقة، شرع بعد ذلك في بيان حكم المرأة المطلقة، وهي إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا. وقد تقدم معنا بيان الفرق بين الطلاق الرجعي، وهو الذي يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته ما دامت في العدة، وطلاق غير الرجعي سواء كان بائنا بينونة كبرى كما لو طلقها ثلاثا، أو كانت البينونة بينونة صغرى كأن يكون طلقها قبل الدخول، أو يكون قد طلقها الطلقة التي يحكم بكونها آخذة حكم الفسخ وهو طلاق الخلع. بعد هذا يرد السؤال، بعد أن بين حكم النفقة على الزوجة، يرد السؤال في حكم النفقة على المطلقات. إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا، فالمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فهي في حكم الزوجة حتى تخرج من عدتها، وقد بينا مذهب العلماء رحمه الله في ذلك، وأن الصحيح أن الرجعية تأخذ حكم الزوجة من وجوه، وذكرنا الأدلة على هذا، ومن ذلك أنها تستحق النفقة. فبين المصنف رحمه الله أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب على زوجها أن ينفق عليها حتى تخرج من عدتها. ومثال ذلك، لو طلقها الطلقة الأولى فإنها كالزوجة، يجب عليها أن ينفق عليها في طعامها وكسوتها حتى تخرج من عدتها. فقال رحمه الله: ونفقة المطلقة
الرجعية وكسوتها وكسناها كالزوجة.
وقد تقدم بيان نفقة الزوجة وكسناها والأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالزوجة. ولذلك نجد العلماء رحمه الله يقولون: الرجعية كالزوجة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في عدتهن إن أرادوا إصلاحا، فجعلها في حكم الزوجة. ولو لم تكن في حكم الزوجة لوجب أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا أراد ارتجاعها. نعم.
ولا قسم لها.
لو كانت عنده زوجتان طلق إحداهما طلقة واحدة، وكانت طلقة بعد الدخول وهي طلقة رجعية، فقلنا إن المطلقة الرجعية لها حق النفقة ولها حق السكنة بالمعروف والكسوة. يرد السؤال: هل يقسم لها بمعنى أنه يبقى حقها في القسم وهو المبيت، فيبيت عندها ليلة وعند الأخرى ليلة كما كان؟ فقال رحمه الله: ولا قسم لها، أي أنه يبيت عند زوجته الأخرى، وإذا كان عنده ثلاث زوجات فطلق إحداهن قسم على ليلتين، ولم يحتسب للمطلقة الرجعية ليلتين، يعني لأنه لا حق لها في الفراش.
والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة.
والبائن أي والمطلقة طلاقا بائنا لها ذلك أي لها نفقتها وكسوتها لكن بشرط أن تكون حاملا. فإذا إذا طلق امرأته طلاقا بائنا الطلقة الثالثة والأخيرة فحينئذ ننظر في هذه المطلقة فنجدها على فرضين: إما أن تكون حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها، وإما أن تكون حائلا أي ليست بذات حمل فلا نفقة لها، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. إن كانت حاملا فلها النفقة، إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأمر الله جل وعلا بالإنفاق على المطلقات الحوامل حتى يضعن حملهن، وهذه النفقة يعطيها إياها يوما يوما، بخلاف ما قال من الفقهاء ينتظر حتى تضع الحمل حتى نتأكد أنه حمل حقيقي. والصحيح أنه ينفق عليها ما دام قد استدام فيها الحمل، أو قال الأطباء أنها حامل ينفق عليها حتى تضع الحمل، والنفقة للجنين لا لها. سنبين وجه ذلك ومعناه. ودليلنا على أن النفقة تكون يوما بيوم قوله تعالى: وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فجعل الإنفاق إلى حين الوضع، وهذا يدل على أنه مستصحب منذ تبين حمل المرأة حتى تضع ذلك الحمل، وبناء عليه فإنه لا ينتظر إلى وضعها وإنما ينفق عليها قبل وضعها. هذا إذا كانت حاملا ينفق عليها كنا بالإجماع نص القرآن على ذلك، ولها حقها بالمعروف. نعم.
والنفقة للحمل لا لها من أجله.
والنفقة للحمل لا لها من أجله. فائدة هذا من النفقة إذا كانت للزوجة ووجد فيها مانع من موانع النفقة قطعت النفقة عنها ولو كانت حاملة، وإن كانت النفقة من أجل الجنين ترتبت على وجوده وزالت بزواله وضعه حيا أو ميتا. وأيضا فائدة الخلاف، بعض العلماء يقول النفقة لها لا للجنين، وبعضهم يقول النفقة للجنين لا لها، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وإحدى القولين في مذهب الحنابلة رحمه الله. والصحيح مثل ما ذكر أنها للجنين لا لها، لأن الله قيد الإنفاق بوجود الحمل وحكم بزواله بزوال الحمل حتى يضع حملهن، وجعل الغاية وضع الحمل. ما الفائدة؟ الفائدة أننا لو قلنا النفقة من أجلها لها هي أنها حامل، فلو فرضنا أنها نشدت لكان حملا نشدت، فإنها إذا كانت زوجة في عصمته ونشدت وهي حامل بقي حقها في النفقة ولو كانت ناشدة إذا كان للجنين. أما إذا كانت النفقة لها مثلا إذا كانت زوجة في العصمة، وقلنا أن الحوامل النفقة من أجل جنة يعني أمهات، فإن نشدت الناشد يسقط حقها في النفقة كما تقدم. كذلك لو سافرت وهي حامل بدون إذن الزوج أو بإذن على التفصيل الذي سيأتي في سقوط النفقة، لما سافرت سقط حقها في النفقة، إن يعني سافرت سفرا يوجد سقوط حق الزوجة في النفقة، خرجت بدون إذن أو خرجت لحاجتها بإذنه سقط حقها في النفقة لها. لكن لو كانت حاملا وقلنا النفقة من أجل الجنين وجب الإنفاق عليها ولو كانت مسافرة، وإن قلنا إن النفقة من أجلها سقط حقها في النفقة لأن وجد فيها مانع يمنع من وجوب النفقة عليها. وهكذا بالنسبة للأمة وغيرها، ولو كان مثلا شخص وطئ امرأة عقد على امرأة يظنها يعني يظنها امرأة يعني ليس بينها وبينها مانع، وتبين أنها أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع لكنها حملت من وضعه، فهو ما يدري أنها أخته، ولكن بعد أن تزوجها ودخل بها وحملت
تبين أن هناك مانع يوجب فساد النكاح، حينئذ النكاح فاسد. فإن قلنا النفقة من أجلها هي بطل حقها ببطلان النكاح، وإن قلنا النفقة للحامل من أجل جنينها وجب عليها أن ينفق عليها حتى تضع الحمل. هذه من فوائد الخلاف بين العلماء، هل النفقة من أجل الجنين أو من أجل المرأة؟ والصحيح أن النفقة من أجل الجنين ومن أجل الحمل. بناء على هذا العكس، لو أن المرأة ظن أنها حامل كما في القديم لم تكن هناك وسائل تبين الحمل بدقة، فكان يظن قد يكون بها انتفاخ فظن أنها حامل، ثم بعد مضي مدة وأنفق عليها وأنفق عليها وتبين أنها ليست حامل، وجب عليها رد النفقة، وجب عليها رد النفقة لأنها شرعت لسبب وتبطل بزوال السبب، ما شرعت لسبب يبطل بزواله. نعم.
ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. قال رحمه الله: ومن حبست ولو ظلما.
شرع المصنف رحمه الله بعد أن بين نفقة الزوجة سواء كانت في العصمة أو كانت مطلقة، سواء كانت حاملا أو غير حامل، شرع في اسقاط النفقة، متى تسقط أو يسقط حق المرأة في النفقة عليهم. إذا كانت الزوجة حبست، إذا كانت الزوجة محبوسة عن زوجها حبست فلم يستطع أن يطأها لأنها في السجن أو محبوسة في دار. بعض العلماء يقول المحبوسة إذا منعت عن زوجها سقط حقها في النفقة مطلقا، سواء كانت محبوسة بظلم أو كانت محبوسة بحق. حبست بحق مثل مثلا وقع منها أمر وعذرت من القاضي فأمر بسجنها، فلما أمر بسجنها بحق، هذا السجن بحق، تعذير من القاضي وحكم شرعي، فسجنت مثلا شهرا. في هذه الحالة لا يستطيع الزوج الوصول إليها ولا تقوم بحقه لأنها محبوسة عنه وممنوع منها، فهل يسقط حقها؟ للعلماء قلنا وجهان، من العلماء من يقول وجهان، من العلماء من يقول كل امرأة منعت عن زوجها وحبست ولو ظلما سقط حقها في النفقة. ومنهم من يقول إن كان الحبس ظلما لم يسقط حقها لأنه سبب خارج عن إرادتها، مثل مثلا والدها أخذها ومنعها من زوجها وحبسها عن ترجع إلى بيت الزوجين، فحبست ومنعت ظلما وهي ترغب زوجها وتريد زوجها أو أصلح ذات بينهما، فمنعها زوج أبوها وعضلها وليها وحال بينها أو أخوها أو قريبها، فحال بينها وبين بيت الزوجين، لكنها هي تريد بيت الزوجية وترغب بيت الزوجية، ففي هذه الحالة محبوسة ظلما، وفي الحالة الأولى محبوسة بحق، فسواء حبست بظلم أو بحق يقولون سقط حقها في النفقة، وهذا هو الذي درج عليه المصنف، ولذلك أشار رحمه الله بقوله ولو ظلما. ومن حبست ولو ظلما، وقلنا إذا قال المصنف ولو فهو إشارة إلى خلاف المذهب، يعني هناك قول يقول إذا حبست الزوجة عن زوجها ظلما لم يسقط حقها في النفقة، قالوا لأنها مستعدة للقيام بالحقوق وحيل بينها وبين هذا حق لعذر، كما لو كانت حائضا فلم يستطع زوجها أن يجامعها هذا عذر، وكما لو مرضت فلم تستطع أن تقوم بحقوق بيت الزوجية هذا عذر، قالوا كذلك لو منعت ظلما فالعذر بالظلم كالعذر القاهر، وقالوا لا يسقط حقها في هذه الحالة. وفي الحقيقة هذا القول له قوة، يعني الذي يقول ما إذا حبست ظلما عندها الرغبة وعندها الحرص على أن تأتي الزوجة له قوة، لكن المصنف رحمه الله اختار القول الذي يقول إنها إذا منعت من الزوج وهو أيضا قوي من وجه آخر، لأن الزوج له حق بغض النظر عن كونه الذي لم يقم بحقه معذورا أو غير معذور، النفقة لقاء القيام بالحقوق الزوجية، قال تعالى فمستمتع فيهن فاعطوهن أجورهن فجعل الحق مقابل الحق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا لم تقم بحقه لم ننظر كونها معذورة أو غير معذورة، قال هذا ليس لنا به علاقة لأنه من باب الأسباب، يعني أن الشريعة تنظر إلى وجود القيام بالحق يثبت حقها في النفقة، ما قامت بحق زوجها معذورة أو غير معذورة يجب عليه لا إذا كانت معذورة أو غير معذورة يثبت الأمر ما دام أنها لم تقم بحقه فقط حقها في النفقة. فبين رحمه الله أنها إذا حدثت سواء كانت بظلم محبوسة مظلومة أو محبوسة بحق فإنه يسقط حقها في النفقة. أو نشزة، أو نشزة الناشزة في لغة العرب المرتفع من الأرض، والنشوز تقدم معنا وبينا أن المرأة تتعالى على زوجها، ومن حكمة الله عز وجل أنه فضل الرجل على المرأة وهو الحكيم العليم وجعل المرأة تبعا للرجل بنص كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، فهذا دين الله وشرعه لا يفعل للرضا والتسليم. كرم الله آدم وخلق الزوجة منه ولم يجعلها خلقا مستقلا، يعني خلقها من زوجها، وقضيت أن خلق المرأة من أجل الرجل وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالأصل في التكريم للرجل وأنه هو الذي يقول عن المرأة والمرأة تبع له، ولذلك قضية أن المرأة مثل الرجل سواء مثل وجه فاطمة، لأن الله يقول ليس الذكر كالأنثى، وبين سبحانه وتعالى أن هناك فرقا في الخلق والفطرة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعل شهادة الرجل ضع شهادة المرأة، وجعل الحقوق للرجال من يجعله للنساء، لأن هذا حكم الله عز وجل. كما لو خلق الإنسان على خلقة تامة وخلق غيره على خلقة ناقصة ما يستطيع أحد أن يعترض على حكم الله عز وجل وفطرته التي فطر الناس عليها، وما من أحد يخرج عن هذه الفطرة إلا تنكد عيشه وتنغصت حياته. ولذلك جعل الله المرأة تحت الرجل، ما جعلها ناشزة ولا جعلها مساوية للرجل، تساويه من كل وجه. فنصوص الكتاب والسنة واضحة في هذا جليا، ولا يخلط الحق بالباطل ولا يلبس الحق بالباطل. من رجع إلى نصوص الكتاب والسنة يجد هذا واضحا، ومن هدي السلف الصالح رحمهم الله واضحا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولذلك جعل الأمور العامة والولايات العامة للرجال، لأنهم في خلقتهم وفطرة الله عز وجل التي فطرنا أقدر على ذلك، وتحليل المرأة ما لا تطوق وتحليلها ما لا تتحمل خروج عن الفطرة. ولذلك الذي ينادي بحقوق المرأة ينبغي أن يرجع للإسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه، وأن يرجع إلى حكم الخالق الذي هو أعلم بخلقه وأحكم في صنعه سبحانه وتعالى، وليس للأهواء ولا للنظر. بل إن المرأة المنصفة العاقلة إذا قرأت شرع الله عز وجل في كتابه وسنته وجدت أنها لم تستطيع أن تزيد خردل عما أعطاها ربها، ولن يستطيع أحد أن يعدلها وينصفها إلى أن قصها فقال خردل عما أعطاها ربها سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل المرأة تحت الرجل وجعلها تسمع له وتطيع، وجعل القوامة للرجل الرجال قوامون عن النساء، هذه فطرة الله عز وجل. إذا أصبحت المرأة تساوي خرجت عن الفطرة، وإذا أصبحت تسترجل على الرجل تريد أن تعلو على تنشي وتتعالى على الرجل خرجت عن الفطرة، فعصت الله عز وجل واعتدت عليه. وأي مجتمع تنظر فيها المرأة وراء الرجل تعينه وتشد من أجله وتسمع لأمره وتطيب تجد في أمن وأمان وسعادة ورخاء. الأمة قادت العالم من المحيط إلى المحيط، وكان النساء تبعا للرجال، ومع ذلك أبدا ما جاء النساء يطالبن بشيء أكثر مما أعطاهن الله جل جلاله. واستقامت أمور الأمة واستقام حالها واستقام أمرها، هذه فطرة الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يغير شرع الله عز وجل. ولذلك أمور الإسلام واضحة، ما يحتاج أحد إلى دخن ولا يحتاج أحد إلى أن يلبس الحق بالباطل. ولذلك تجد من يغير هذا الحكم يتلقف أمورا ضائعة من هنا وهناك لكي يلبق له مذهب أقوله، ويترك النصوص الواضحة الجلية المسرة البينة. عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى علي في وقعة الجمل حتى قال لها ما الذي أخرج هذه من بيتها فلتسمع لربها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. مع أنها جاءت للصبح بينه وبين إخوانه رضي الله عنهم واحتج عليها بكتاب الله عز وجل وهي من هي رضي الله عنه إن المؤمنين استطيها العالم ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيتكن تمدحها كلاب الحوض. وقد خرجت رضي الله عنها فلما جاءت في الطريق مدحتها الكلاب وهذا في صحيح مسلم في واد سألت عن قيل هذا وادي الحوض. عتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله يدل على أن المرأة لا يمكن أبدا أن تصاب الرجل من كل وجه والنصوص هذا واضح. فالنصوص تخرج المرأة عن هذه الفطرة وتريد أن تكون مثل الرجل سواء المسار يأمر فهي تأمر وينهى وهي تنهى. يأتي الولد مثلا يأمره والده بشيء فتأتي هي وتأمره بخلافه هذا نشوز في حق الأولاد نشوز التربية نشوز إلا إذا كان الذي تأمر به طاعة الله عز وجل والزوج يأمر معصية الله هذا أمر آخر. عشان تكلم على الأمور التي على الأصول حتى ولو أمر الرجل والزوج لو أمر بشيء يغلب على ظني أن فيه المصلحة على المرأة أن تسلم وأن تنظر أن اعتراضها عليه ربما يحدث مفسدة أكثر من المصلحة التي تريدها من ذلك الاعتراض. ولذلك تجد بعض النساء العاقلات الحكيمات الفاضلات تجدها تسلم لزوجها بكثير من الأمور مع أن بعضها قد يكون مرجوحا ولكن يجعل الله من البركة والخير في هذا الذي اختاره لزوجها كل ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى لأنها فقط الله عز وجل. وكم من أمور تراها يعني ربما تكون مفضولة كلنا شاهدناها وكلنا عشنا مع كبار السن ورأينا أمورا قد يكون في ظاهرة الأصل لكنها كانت في عواقبها كأحسن ما أنها. ولذلك أخرجت بنت الإسلام عن هذه الفطرة وعلمت كيف تتمرد على الوالد وكيف تتمرد على الزوج وكيف تتمرد على مجتمعها. كان الوالد يأمرها بالزواج من الرجل الكبير ربما هي لا تقع ولكنها تسلم لأبيها وتدعي له فيخرج الله من صلبه من الذرية الصالحة ويجعل الله في سعادتها. لذلك الرجل كريم إكرامها وإحسانها ما لم يخطر لها عن أبيها لذا أنها ربما تردق لأبيها وتتزوج الشاب الذي يدن حياته من مرض عيشها ولا يعرف كرامه. هذا كله أمر مضت عليه الفطرة ومضت عليه الأمة نحن أمة واضحة نصوصها ومعلمها لا تحتاج إلى أحد أن يدخل عليها شيئا من الدخل دينها. فإذا استرجلت المرأة ونشدت تنشد في القول وتنشد في الفعل تنشد في القول وذلك إذا عرضت الرجل ورفعت صوتها عليه وصرخت في وجهه تنشد بالفعل مثل أن يأمرها بشيء فتعطيه ظهرها أو تنوي بوجهها أو تحدث حركات غريبة تدل على عدم محبتها وإعراضها عن الزوج كل هذا من النشوز. وذكرنا أمثلة حينما تكلمنا عن النشوز وأحكامه. فإذا نشدت المرأة قال لها مثلا دعاها إلى الفراش وامتنعت أو أمرها بأوامر أو خرجت من البيت بدون إذنه لما لا يجب المرأة تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد الله أكبر حتى الصلاة لا تخرج إلا بإذن زوجها. إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها فجعل خروجها مرتبطا بإذن الزوج فيما هو من أمور الدين فما ذلك بأمور الدنيا. فإذا نشدت وأصبحت تخرج بدون إذنه فحينئذ يسقط حقها في النفقة لأن له عليه حق له عليها حق السمع والطاعة بالمعروف كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء. أجمع العلماء رحمه الله على أن المرأة إذا نشدت سقط حقها في النفقة إلا خلافا شاذا فقال لها النفقة وهو قول الحكم ولكن الصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف رحمه الله إلى أن النشوز يوجد سقوط حق المرأة. نعم.
أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج
أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج. لاحظوا أن النفقة كل يوم بيوم فيطعمها وينفق عليها فلو أنها خرجت في ذلك اليوم بدون إذن حقا لا يعطيها نفقة طعامها لأنها مطعمها. كذلك أيضا لو أنها تطوعت في ذلك اليوم الصوم إما فرض وإما نافلة فإن كان نافلة فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا أيضا يؤكد حق الزوج ما تصوم تطوعا، لأن حق الزوج أعظم أجرا لها من صيامها نافلة. وما تقرب عبد ولا تقربت أمة إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترض، الفرائض مقدمة على النوافل، فلا يجوز لها أن تصوم النافلة وزوجها حاضر شاهد إلا إذا أذن لها كما في الصحيحين. فإذا صامت بدون إذنه نافلة أو خرجت بعمرة أو حج نافلة تطوعا بدون إذنه سقط حقها في النفقة. لكن لو أذن لها قال جمع من العلماء رحمه الله لم يسقط حقها في النفقة، لو أذن لها بالصوم. السبب في هذا أنها إذا صامت نافلة ما يستطيع أن يجامعها، فلا يستطيع أن يصل إلى حقه في الفراش، هذا تضييق على الزوج، ومن هنا يسقط حقها في النفقة. وهكذا لو سافرت الحج أو سافرت من عمرة مع أخيها أو قريبه. لكن لو كان الحج واجبا أو كانت العمرة واجبة وأرادت أن تؤدي فرض الله عليها بوجوبها لم يسقط حقها في قول طائف من العلماء. وقال بعض العلماء خروجها للواجب حق لها لكنه يسقط حق الزوج من باب الأسباب كما قدمنا، لكن من أهل العلم من قال أنه عذر شرعي كحيضها ونفاسها. نعم.
أو أحرمت بنذر حج أو صوم،
أو أحرمت أصلا،
أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت أن كفارة، أو قضاء رمضان مع سعة وقته.
مع سعة الوقت، يعني يشترط في هذه الأشياء أن يكون الوقت واسعا، يعني قضاء رمضان ممكن أن تؤخر إلى شعبان، فلو صامت القضاء قبل وقته المبلغ حينئذ كانت في حكم المتنفلة، لأن تنفلت بالتعديل. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله دليلا على أن قضاء رمضان موسع، خاصة أن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، فجعل من أفطر لعذر الواجب عليه عدة من أيام أخر، ولم ينزل بأيام معينة. فنقول لكل من عليه صوم رمضان كما تقدم معنا في كتاب الصوم: لك أن تصوم ولك أن تؤخر، وإن شئت أخرت ما لم يدخل شعبان فيبقى من شعبان على قدر أيام صوم الواجبة ما عدا يوم الشهر. فإن كان الذي عليه 10 أيام تعين عليه الصوم من يوم 19، أقصد تعين عليها أن تقدم من 19، لأن احتمال كل شهر ناقصا.
أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، أو أحرمت بنذر حج أو صوم،
أو أحرمت بنذر حج، أحرمت بنذر حج، نذر الحج إذا كان مضيق في هذه الحالة لا يسقط حقها على التفصيل الذي ذكرناه في حج العمرة، في الحج والعمرة إذا كان واجبين. بعض العلماء يقول: العبادة الواجبة إذا أحرمت بها لا تسقط حقها في النفقة، كما لو أحرمت بالصلاة وزوجها يريدها لجناء والصلاة فريضة، لأن في هذه الحالة مشغولة بحق الله عز وجل الواجب لها فلا يسقط حقها لها. ومن أهل العلم قال: خروجها للحج والعمرة إنما هو لنفسها، متعلق بنفسها ولا دخل للزوج في ذلك، فحينئذ يسقط حقها في النفقة. وبينا أن من قال بعدم سقوط الحق قال إنها كالحائض والنفساء، فالحيض لا يسقط الحق مع أنه لا يجامعها، والنفساء أيضا لا يسقط حقها مع أنه لا جماع لا يستطيع أن يستمتع بها. وعلى كل حال بينا رحمه الله أن النذر نذر يكون مضيقا في هذه الحالة. قال: قالت لله علي نصوم غدا، وصار نذرا لازما عليها، فحين يقول لها اشتر. أما إذا كان موسعا قالت لله علي نصوم 3 أيام فهذا من شعبان، وهي من شعبان وهي في أول شعبان، في هذه الحالة يمكنها أن تؤخر إلى آخر شعبان فتصوم هذه 3. نعم.
أو صامت عن كفارة،
أو صامت عن كفارته كذلك أيضا. نعم.
أو قضاء رمضان مع سعة وقته،
صامت عن كفارة لأنها واسعة، إن إذا كان تجمع 3 أيام هذا في خلاف بعض العلماء يقول يجب عليها على التعجيل صيام إذا كان عن كفارة يمين أو كفارة نذر أو كان عن فدية، فالأمر فيه موسع. ومن أهل العلم من قال إنه يجب عليها على الفور لأن الأرض يقتضي الفورية، فإذا أخلت وجب عليها أن تكفر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فأمر بالكفارة والتعديل بها.
أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، أو سافرت لحاجتها،
احتاجت أن تسافر لأبيها أو لأمها أو لعلاج مرض أو لأمر طارئ يخصها، فإذا سافرت إن لم تستأذن وخرجت بدون إذن فهي ناشئة، وحينئذ يسقط حقها وثن واحدة عند جماهير السلف الخلف خلافا لمشهد كما بينا. وإن خرجت للسفر بإذنه يعني استأذنت، فللعلماء وجهان، قال بعضهم ما دامت قد استأذنت فحقها في النفقة ثابت ما دام قد أذن لها، وقال بعضهم إن الحق إن حقها في النفقة يسقط بمجرد خروج بمكان الفوات، يعني فوتت عليه هذا الباب ربط الأسباب بالنسبة ذاتها.
سقطت،
سقطت الضمير عائد إلى النفقة، أي سقطت النفقة فلا يجب عليها أن ينفق عليها هذه الأيام التي سافرتها، ولا يجب عليها أن ينفق عليها الأيام التي قامتها أو الأيام التي ذهبت فيها لحجها وعمرتها النافلة.
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها،
ولا نفقة ولا سكنى لامرأة توفي عنها زوجها، لأن النفقة مبنية على الزوجية، وقد زالت عصمة الزوجية بالموت من حيث الأصل، يعني وزالت ما بينها وبين الرجل بالموت من بعض الوجوه، ومنها هذا في حقوق النفقة، فالمقابلة في الحقوق زائلة بمجرد الوفاة. ولأن هذا وجه عند بعض العلماء، وضعف بعض العلماء هذا الوجه، طبعا في خلاف هل العصمة تزول بالموت أو لا، وقدمنا هذه المسألة ذكرناها في بعض الدروس، وحصل من أهل العلم يقول العصمة تزول في الموت، ولذلك لا يجوز للرجل أن يغسل الزوجة إذا ماتت، ولا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات. وذهب الجمهور إلى أن العصمة في النكاح لا تزول بالوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لو مت، قال لعائشة لغسلتك وكفنتك، وكذلك فعل السلف فإن أبا بكر رضي الله عنه غسلته أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجه، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، فدل على أن العصمة لا تزول بالموت، فلو زالت لما حل له أن يغسلها، لأن لا يجوز له أن ينظر إليها ولا يجوز له أن يباشرها باللمس كما هو معلوم، لكن لما كانت عصمة زوجية باقية لم ينكر السلف رحمه الله هذا الفعل، فدل على عصمة زوجية باقية. لكن يرد الإشكال هنا على هذا القول، قول الجمهور كيف أسقط بعض الجمهور حقها، أسقط العلماء رحمه الله حق المرأة بالوفاة في السكنة، قال لأن المال انتقل إلى الورثة، المال أصبح ملكا للورثة وليس ملكا للميت، وبناء على ذلك فلا حق لها في هذا المال، لا حق لها في المال إلا إذا كانت حاملا، إن كانت حاملا اختلف فيها على وجهين، بعض العلماء قال لها حق النفقة وتصبح دينا في ماله، ومنهم من قال إنه ينفق على هذا الحمل من نصيبه من الإرث كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الفرائض. الله يعني الله أعلم يعني بالنسبة لقضية سقوط وجوب النفقة عليه من حقه أقوى، لكن بالنسبة للترجيح في هذه المسألة بعض العلماء يرى أنه إذا توفي الرجل وانتقل المال إلى ورثته لا حق للمولود به، لا حق للمولود لأنه مال أجنبي وهم إخوانه وقرابة الناس.
ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها،
ولها أي للزوجة والمطلقة الرجعية، ومن ذكرنا من لها حق النفقة البائن الحامل كالبائن الحامل المتوفى عنها، لها أخذ النفقة كل يوم، أن تأخذ طعامها وكسوتها بالمعروف
من أوله،
من أول اليوم. قال بعض العلماء النفقة في آخر اليوم، وقال بعض النفقة من أول اليوم، وهو الصحيح وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، من بداية اليوم حتى تستطيع أن تتقوى وتستطيع أن تعيش، يعطيها النفقة من أول اليوم. فهذا القول اختاره المصنف رحمه الله الصحيح، لأنه لو قلنا لا ينفق عليها إلا في آخر يومها حصل في ذلك من الحرج والعنف ما لا يخفر.
لا قيمتها،
لا قيمتها، لا قيمة النفقة. يعني لو جاء بالطعام والشراب ووضعه في البيت ومكنها منه وأخذت قدر ما تريد من طعامها وشرابها بالمعروف هي وأولادها فلا إشكال. لو قالت أنا أريد المال وأنا أشتري لنفسي وأفعل ما نفسي، ليس لها حق ذلك، ليس لها حق أن تأخذ المال، إنما لها حق أن تطعم من ماله وتكتسب من ماله بالمعروف. فإذا أصرح على أن تأخذ النقد من حقها للنعم ويقول لها لك طعامك وشرابك بالمعروف. وهكذا لو كانت النفقة شهرية فقالت أريد المادة أريد النقد نفسي، فإن من حقها أن يقول لك حق الإطعام والشراب وهذا لك وللأولاد بالمعروف، وليس لك حق عين المال، لا تستحق عين المال، هي فقط تستحق أن تطعم وتكشف بالمعروف. نعم.
ولا عليها أخذها،
ولا عليها أخذها، أي لا يجب عليها إذا أعطاها النفقة مالا قيمة ليس عليها أن تأخذها. فالأصل الإطعام والقيام بالحقوق المعتبرة في النفقة، وأما بالنسبة للقيمة والنقد فلا يجب عليه أن يعطيها إياها إذا طالبت، ولا يجب عليها أن تأخذها إذا فرضها عليه قال لا أنا أعطيك فقط النقود وأنت اشتري وافعلي ما شئت، لا يجب عليها هذا. لكن إذا تراضوا فيما بينهم بالمعروف واتفق الزوج مع الزوج على ترتيب أمور الزوجية هذا كله لا إشكال فيه. اتفق الزوج مع زوجته أن يعطيها 1000 ريال في الشهر، يعطيها 2000، يعطيها 3، 4 على حسب ما يتفقان ويتراضيان مع بعضهما بالمعروف، هذا كله لا إشكال فيه. إنما الإشكال في الحكم الشرعي من حيث الأصل الذي للمرأة تطعم وتكتسب المعروف، وللزوج أن يقوم بذلك يشتري لها ما يعد عرفا نفقة لمثلها كما بينا، وما يعد عرفا قدرة لمثله غنى وفقرا كما تقدم معنا، أن النفقة تتقيد بحال الزوج ثم ما بعد ذلك ليس الواجب عليه. نعم.
فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز.
هذا ما ذكرنا، اتفقوا على أن تكون نفقة في آخر الشهر، اتفقوا على أن تأخذ النفقة كل شهرين، اتفقوا على أن تأخذ النفقة كل أسبوع، اتفقوا على أن تأخذ النفقة، اتفق على أخذ النفقة كل 3 أيام، لا جناح عليه فيما تراضى بينه بالمعروف، لا جناح ولا حرج. وهذا هو الأصل في بيوت المسلمين، أنها تقوم على المحبة والمودة والتفاهم والرضا والقناعة. وإنما يذكر العلماء هذا إذا وقعت مشاحة فأصرت المرأة على شيء أو أصر الرجل على شيء، فحينئذ نفصل بينهما بمقاطع الحق، أن الذي تستحق المرأة على زوجها ينفق هو عليها.
ولها الكسوة كل عام مرة في أوله،
ولها أي للزوجة وللمطلقة الرجعية وللمطلقة البائن الحامل المتوفى عنها زوجها الحامل كسوتها مرة في العام. والكسوة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن من الأوجه أن الكسوة تختلف بالصيف والشتاء، فيكسوها كسوة الصيف ويكسوها كسوة الشتاء، والزائد على ذلك لا يجب عليه. كون المرأة كلما حدثت مناسبة فرضت على الزوج أن يشتري لها أن يكسوها، كل هذا من الإسراف والبذخ والمجاوزة للحدود الشرعية، ولذلك محق الله بركة الأموال، وأصبح كثير من النساء يجدن الضيق والعنف بسبب أنهن ضيقن على أنفسهن، ولربما أطعن أزواجهن في الديون وأرهقن كاهل الزوج بما لا طائل تحته ولا نائل منه. فالمرأة تتقي الله عز وجل وتعلم أن حقها عند زوجها كسوة صيفها وشتائها، وأنه إذا تساءل هذا الوجه بالمعروف فقد أدى ما أوجب الله عليه. وأما ما وراء ذلك من شراء ملبوسات والمبالغة فيها، حتى إن المرأة كلما جدت لها مناسبة بلغت بعضهم أنها تغسل من تلبس ثوبا مرتين، من تلبس غسالا مرتين، وكيف قلنا تحضر زواج فلانة بما لبسته في زواج فلانة. وكم من أمور يراها الناس أدق وأقل من الخردلة في أعينهم وهي عند الله عظيم كأمثال الجبال. وإن العبد ليسمع الأمر اليسير يوجب مقت الله له وهو لا يدري. ولذلك أخبر الله عن هذا الأمر بسؤن عاقبته، وهو الإنفاق بالإسراف والبذل، وأن الله سبحانه وتعالى توعد أهله بوعيد شديد حيث قال إنه لا يحب المسرفين. فمن أعظم البلاء وأعظم الشؤم على المرأة التي لا تتقي الله عز وجل حتى ولو كان عندها راتبها ولو كان عندها مانع، أنه كلما حضرت مناسبة اشترت لها فستانا ولباسا وأخذت تتباهى بما تلبسه في كل مناسبة وكل سبب لا تلبس لباسها مرتين وتحاول أن تجدد لباسها، فإن هذا كله عواقبه وخيمة. ولو كانت امرأة صالحة وقدوة للغير فالأمر فيها أشد وأعظم. ولذلك ينبغي على الصالحات أن يكون قدوة لغيرهن، إذا كان غيرهن يسرف وهن يتقين الله عز وجل. وكم من أمور في المجتمعات تصلح لصلاح الصالحات حينما تتمسك الصالحة بشرع الله عز وجل، وتعلم أن هذا المال بدل عن تنفقة فيذهب، ربما يكون هذا الكساء الكسوة تأتي من أعداء الله ورسوله، ويذهب المال لهم بالملايين ينفق عليهم، مع أنها لو أنها أنفقت فكفت به عارية أو أطعمت به جائعة واقتحمت العقبة ونالت مرضاة الله عز وجل بإطعام ذي مسغبة لفازت فوزا عظيما. وكم من امرأة لم تبالي بهذه الأمور والترهاب جعل الله لها من المحبة والقبول والعزة والكرامة، فلم يتقي عبدا ولم تتقي أما ربها إلا جعل الله لها من عاقب من أنجها يسرى وجعل العاقبة لها، لأن الله يقول والعاقبة للتقوى، خصوصا إذا كانت منتجين وخصوصا إذا كانت طالب فعيم. فإذا كانت تشهد كل درس وكل محاضرة وكل مناسبة بلباس جديد وتتبالأ في ملبسها وتبالأ في هيئتها، فتعلم أنها تكون قدوة للغير، وأن الغير ربما يجر بلاء. كم من امرأة تجر بلاء على غيرها من شيء لا تشعر، فهي تكون جارة لامرأة ضعيفة أو زوجها فقير، فإذا أخذت تفعل هذه الأفعال ربما دعت الزوجة أن تتنكب على زوجها وأن تحمل ما لا يكون أو تفسد عليه في فراشه. ولذلك على نساء المؤمنات أن يتقين الله عز وجل وأن يخافن الله سبحانه وتعالى، خاصة في أمور الكسوة والمبالغة فيها، لأن كثير من عائداتها تذهب إلى من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولو أن المرأة علمت أن الدرهم بل الريال الواحد قد يكف الله به نار جهنم عن عبده، الريال الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يحجب العبد عن النار لله عز وجل. فما بالك إذا كان المال العزيز. هذا عثمان رضي الله عنه لما صب الذهب والفضة في حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب عليه الصلاة والسلام ماله وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فما بالك بالمرأة الصالحة الدينة التي تشح بمالها ومال زوجها أن تنفق فيما لا طائل له ولا نائل. والله إن الناس لا ينظرون إلى جمال، ولو نظروا إليه فإنه متاع حائل وذل زائل وذل زائل. ولكن إذا سمت المرأة المؤمنة بأخلاقها وآدابها وسلوكها واستقامت على طاعة ربها وكان بينها وبين الله سريرة صالحة نقية تقية زكاها الله عز وجل وأبقى في النساء محبتها وإجلالها. كم من امرأة تراها النساء وتجتمعن بهن ويجتمعن بها وهي مثل قلوبهن محبة وإجلال، لم ينظرن يوما من الأيام ماذا لبست وماذا تركت، لأن المحبة في القلوب والمحبة محبة المبادئ والأخلاق والقيم. وأنت ترى الرجل ربما تراه أشم وربما تراه دميم الخلقة ولربما تراه بحالة بائسة، ومع ذلك تشب محبة بعض الحياة أكثر من أخيه في أخلاقه في تصرفاته في أدبه في احترامه للناس في إلته في تواضعه في ما يكون من شمائله وحلاله. ليست السمو والكرامة والعلو بهذه الملبوسات والفتة للمرأة نفسها. كم من وقفت كم وقفت وكم أخذت وكم أعطت وماذا زاد هذا اللباس؟ وكم من كاس في الدنيا عارية في الآخرة، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم أن هذا جر على الأمة بلاء عظيم، جر على الأمة بلاء حينما أصبحت المرأة تتبرج من سوق إلى سوق ومن مكان إلى مكان بحجة الكرامة والعلو لهذه الملبوسات والفتة المرأة نفسها. كم من وقفت كم وقفت وكم أخذت وكم أعطت وماذا زاد هذا اللباس؟ وكم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم أن هذا جر على الأمة بلاء عظيم، جر على الأمة بلاء حينما أصبحت المرأة تتبرج من سوق إلى سوق ومن مكان إلى مكان بحجة أنها محتاجة إلى كسوة، وكل ما قرأت مناسبة تذهب لكي تشتري لها كسوة. وخير للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وخير للرجال ألا يرى المرأة ولا يحك المرأة. فأصبحت المرأة خرادة ولاجة كل يوم، وإذا أصبحت في كل مناسبة تجد بملابسها فعد إلى أن تتعب من المناسبات واللقاءات. كل ما جاءت مناسبة أخذت تفكر ماذا تلبس في هذه المناسبة، ولكنها لو اتقت ربها وخافت من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت طالبة علم وخاصة إذا كانت قدوة داعية، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن ترسم المنهج السوي. ليس المراد أنها تتبذل وتجتهد كمال الإسلام وجلاله، ولكن المراد العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، تتطيب وتتزين بالحدود الشرعية لأخواتها وتتجمل. لا بأس، الإسلام لا يمنع من هذا، ولكن يمنع من هذا الغلو وهذا الإسراف المبالغ فيه. وكم من أشياء تجدها في أوقاتها جميلة جليلة، ولكن من جبر أن تزول تزول بزوال. ولذلك المرأة يذهب عقلها وراء هذه الأشياء التي لا تجد منها خيرا، ولربما تجد منها سخط الله وغضبه. تجدها اليوم تصيح على هذا اللباس أنه أفضل الموجودات وأنها محتاجة إليه، حتى تقنع زوجها بشرائه. فإذا لبست وذهبت به في المناسبة ينتظر يوم أو يومين، إذا الله عام اليوم الثالث جاءت وقالت هذا ما يصنع. سبحان الله، بالأمس كان أفضل اللباس، وبالأمس كان أطيب اللباس، وبالأمس كان هو الذي لا يمكن أن يستغنى عنه بمجرد ما يذهب اليوم واليومين كأنه لا شيء. وهذا ليس في اللباس، بل حتى في متاع البيت. إذا جاء العيد أو جاءت المناسبة أقامت الدنيا وأقالتها لأجل أشياء معينة ومظاهر معينة، فأنفقت الألوف وذهبت أموال المسلمين ومحقت بركتها. لكن لو أن الأمة الله عز وجل اتقت الله عز وجل، وكل هذا أكثر هذا البلاء جاء من المرأة. ونحن لا نتهجم عن المرأة، ولكن نقيم الأمر في نصابه، وأن المرأة خافت من الله عز وجل وراقبت الله عز وجل هي التي تحكم زوجها وتستطيع أن تقول لا أريد، فهذا شيء طيب. وكم من امرأة صالحة منعت زوجها من الإسراف والبذخ، وكم من امرأة حفظت مالها، فبارك الله لها ولزوجها ولأولادها. هذه أمور ينبغي للمرأة أن تنتبه، وبالأخص طالبات العلم وبالأخص النساء الصالحات، فإنهن قدوة لغيرهن، فعليها أن تحمد الله عز وجل على الآية. ولذلك يقول تعالى: أنزلنا عليكم ريشا ولباس التقوى ذلك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خطب الله عز وجل عباده، قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما حرم الطيبات ولا منع منها، وكلوا واشربوا. فجمع جميع أصول النفقة، الكسوة والأكل والشرب، ثم قال بعد ذلك: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. في منظر التأكيد، إنه يشير التأكيد لا يحب نفي المحبة، والعبد يصوم ليلة نهارا ويقوم ليلة يطلب محبة الله عز وجل. ومن أجل هذا كله العبد يبحث عن محبة الله عز وجل في صلاته وزكاته، وإذا بهذه المحبة تزول عند الإسراف، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي على المرأة أن تحاسب نفسها في هذا الأمر وأن تتقي الله عز وجل في نفسها، فليس لها من نفقة الكسوة إلا كسوة الصيف وكسوة الشتاء كما هو مقرر عند أئمة الإسلام رحمه الله.
كل عام مرة في أوله، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى.
إذا غاب الزوج ولم ينفق، سافر عن المرأة أو سافر سفرا مفاجئا فأنفقت المرأة بنية الرجوع، أخذ بذلك ولزمه أن يدفع لها
تلك النفقة التي أنفقتها على نفسها وعلى ولدها.
وإن أنفقت في غيبته لماله فبان ميتا فغرمها الوارث ما أنفقته بعد موته.
إذا أنفقت أعطاها النفقة ثم سافر عنها وتوفي في السفر ولم يتبين أنه ميت إلا بعد شهرين وأعطاها نفقة ثلاثة أشهر فشهر قبل وفاته وشهران بعد الوفاة رجع إليها الوارث بالشهرين لأنها لا تستحق هذا قد انتهى حقها في النفقة بموته.
قال رحمه الله تعالى فصل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ إذا أرادت الزوجة أن تكثر من الطاعات غير الصوم ككثرة الصلاة والعكوف على قراءة القرآن هل يجب أن تستأذن زوجها أيضا؟ أشارك الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فلا حرج على المرأة أن تستكثر من الخير ولكن إذا طرأ شيء في البيت احتاجها زوجها احتاجها أولادها فلتعلم أن ذلك أفضل من الطاعات النوافل من صلاتها وذكرها لأنه أمر واجب فتقوم عليه وتقوم به على وجهه. فعلى كل حال تطيع الله عز وجل ولا تحتاج الاستئذان بالذكر أثناء وجودها في البيت لكن إذا طرأت حاجة تقوم بها وتسدها سواء للزوج أو للأولاد والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ ألا يكون ابن النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما دليل على إعطاء المال لنفقة على إعطاء المال في النفقة بدل الطعام والشراب والكسوة؟ أسابق الله.
هذه المسألة في البدل وليس في الأصل لأن هند رضي الله عنها قالت إن أبا سفيان رجل شفيع مسيح أفآخذ من ماله لأن هي ما تستطيع تأخذ طعاما ولا شرابا ولا كسوة ليس لها إلا البدل وهو النفقة فأمرها أن تضمن بالبدل ولكن الأصل ليس بموجود وقالت تقدر وتأخذ بقدره يعني تأخذ بقدر قيمة الطعام وقيمة النفقة وهذا لا ينقض الأصل الذي ذكرناه ولذلك أرسل زوج فاطمة رضي الله عنها بن قيس أرسل لها بالشعير وهو نفقتها من الطعام وهذا يدل على أن المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم هذا السلف إنما هو الإطعام والقيام بالنفقة الأصلية فإذا تعذر وجود الأصلية يعطيها البدل كما لو أنفقت هي وقامت على البيت ثم وغاب ثم رجع احتسبت النفقة بالنقد يعني يعطيها نقدا. على كل حال الأصل هو الإطعام والكسوة والنفقة العينية ثم بعد ذلك يكون عوضها بالتقدير وهو القيمة والله تعالى أعلم.
أسابقنا ما فضيلة الشيخ ما حكم صلاة المأمومين خارج المسجد إذا كانوا لا يرون الإمام ولا المأمومين؟
لا يصح الاقتداء خارج المسجد إلا برؤية الإمام أو رؤية من يأتم بالإمام وأما بالنسبة للبلاغ فهذا مذهب جمهور العلماء لا يكفي جمهور العلماء على أنه لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام ولذلك لو تعطل في الكهرباء ما علموا ماذا يصنعون ولو أن الإمام كان يصلي مثلا الظهر وسهى ولم يجلس التشهد الأول ووقف فإن الذين هم خارج المسجد سيجلسون لأنهم لا يرون الإمام ولا يرون من يقتدي بالإمام ولا يرون سهو الإمام فسيجلسون وإذا كبر الركوع تختلف صلاتهم وهذا وقع المساجد التي يعني في يوم الجمعة إذا كانوا لا يرون الإمام ولا من يقتدي بالإمام في هذه الحالة لو صلوا كيف يصلون؟ لو انقطعت الكهرباء كيف؟ لو أنه أثناء الصلاة أو أثناء قم الصلاة انفصلت الخيار ماذا يحدث؟ ولذلك اشترط العلماء والأئمة رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام لو شخصا واحدا فقط لأن هذا الشخص يرى غيره ولو خرج شخص واحد مع الباب ورؤية من ورائه صح الاقتداء لأن هذا الشخص مبلغ بمجرد أن يحدث سهو الإمام يرى فمجرد ما ينتقل الإمام من ركن إلى ركن يرى، وإذا تعذر السماع كانت الرؤية. ولذلك المقرر عند الجمهور رحمه الله أنه لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام على الصحيح. هناك من العلماء من أجاز الاقتداء بسماع الصوت، وقاس بعض المعاصرين عليها الأجهزة، واستدل لهم بحديث أسماء في الحجرات حينما أتم أقوام بالصلاة على الصلاة، وكذلك في قبتي في الاعتكاف. وهذا محل نظر أيضا، لا يخلو من نظر، لأنه لا يستلزم قد يكون باب القبة ويرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. وأما اقتداء أسماء فكان في الحجرة وتسمع الصوت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن بتلك البناء والشمور، فهذا تراه في بعض الأركان دون بعضها، فلا يصلح الاستدلال به في كل وجه. ثم أيضا أسماء تسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع تكبيرات عليه الصلاة والسلام، لأن من يعرف المسجد النبوي، لأن من يعرف المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم يعرف أن حجراته بجوار روضة عليه الصلاة والسلام، ما بين حجرة عائشة التي كانت تجلس فيها أسماء وبين الروضة إلى الجدار، هذا شيء بسيط جدا بجواره. وذلك كانت عائشة رضي الله عنها تسمع خطبه، وميمونة رضي الله عنها كانت تقول ما حفظت سورة فقاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرد بها في الجمعة. وحجرة ميمونة كانت في الجذع في آخر الحجرات قبل ما يسمى بالدكة إن كثلا غوار، وهذا يدل على إذا كان فيها في آخر حجرات تسمع الخطوة، فما ذلك التي في أول الحجرات. وهذا أمر دائما النصوص لابد من ضبطها، ولابد أن يكون طالب العلم عند الاستدلال بها يعرف الحالة الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام، ويستقيم الاستدلال بها على هذا الوجه. وبناء على ذلك الذي نرى أخوص الصلاة والعبادة بشرع الله عز وجل أن المأموم رجلا كان أو امرأة لا بد أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، كل شخصا واحدا حتى يحصل به البلاغ ويكون الاقتداء على وجهه، لأنه أي المأموم يبني صلاته على صلاة الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان لا يراه ويسمعه بواسطة، يعني أسماء رضي الله عنها كانت تسمع صوتا من السلم، فلا يخشى انقطاع تيار كهربائي، ولا يخشى وجود خاطر ولا حائط، ولكن الآن في زمان بوجود هذه الأجهزة لا يؤمن انقطاعها، ولا يؤمن أيضا اختلاف صلاة المؤمنين فيها. والله
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل لي مبالغ مالية عند بعض الناس استدانوها مني، وفيهم الموسط وفيهم المعتد وفيهم من لا أعلم حاله، فما حكم الزكاة لهذه الأموال؟ إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا ويمكنه السداد أو كان عنده قدرة مسددة وجبت عليك الزكاة، لأنك إذا طالبته كأن المال في يدك. وبعض الأحيان يكون هذا الغني صديقا لك أو يكون أخا لك، فتستحي تقول أعطني المال، لكن في الحقيقة ما دام حل الأجل وهو قادر أن يسددك فكأن المال في يدك، إذا كان غنيا قادر عن السداد فتجد زكاته. وأما إذا استدان منك فقير أو استدان منك شخص ولما جاء وقت السداد قال أنا عاجز ولا أستطيع أن أسددك، فإنه لا زكاة عليه لأن المال غير موجود. ومن هنا تنتظر حتى يسددك وتزكي لسنة واحدة، فلو مكث 5 سنوات أو 10 سنوات وأعطاك المال بعد 10 سنوات فتح الله عليه ويسر له بعد 10 سنوات لا تزكي إلا لسنة واحدة. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح إدراج العقيقة في تحت الأضحية؟ أسابقكم الله.
لا يصح إدراج العقيقة تحت الأضحية، لأن الأصل عند العلماء في مسائل الإدراج أن يتحقق مقصود الشرع. العقيقة مقصود الشرع أن تكون في يوم السادس للولد، والولد مرهون بها، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عن سمرة كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. فهذا حق واجب مقصود لسبب. وأما الأضحية فإنه عن قول بوجوبها، القول عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، القول بوجوبها تكون مقصودة، ولا يجب أن يعق بنية الأضحية ولا أن يضحي بنية العقيقة، لا يجري أحد الأمرين عن الآخر، فواجب عليه أن يذبح لكل منهما ذبيحته المعتبرة. والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، من استدان مالا وماطل في السداد وتساهل، هل يعتبر غاصبا وآكلا للمال بغير حق؟ أصابكم الله.
منع الناس حقوقهم والتساهل في رد الحقوق إلى أصحابها كبيرة من كبائر الذنوب، عواقبها وخيمة ونهاياتها موجعة أليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحالة بأنها ظلم، والمظلوم إذا دعا على من ظلمه فإن دعوته مستجابة ولو بعد حين. وحرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده حقا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مطل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه. يعني حتى لو قال شخص فلان ظلمني فلان ظالم لأنه أخر راتبة أو منعه خادم أخر راتبة وجعل بخمسة أشهر وستة أشهر في راتبة، هذا ظلم، ويحاسب بين يدي الله ويسأل بين يدي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأكبير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصم ومن كنت خصم فقد خصمته. رجل أعطى أجيرا استأجر أجيرا فلم يوفيه حقه. قال العلماء: ممكن أن يعطيه راتبة ولكن بعد شهر لم يوفيه. قال: لم يوفيه. وهذا يدل على أنه ينبغي الوفاء، لأنه قال في نهاية الشهر يعطيه في نهاية الشهر. كذلك أيضا إذا استدان وقال أعطيك في نهاية الشهر أعطيك بعد سنة، فإنه يجب عليه أن يفي إذا كان قادرا. أما إذا كان عاجزا فإن الله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمديون، التأخير عن المديون والتوسع على المديون من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وبها تفرج الكروبات، وبها تكون النفحات والرحمات من الله عز وجل. الشخص إذا أعطيته دينا ووجدت أن أموره معسرة وأنه محتاج إلى هذا المال وأنه يحتاج أن يؤخره أن تنذره، فهذا مكياله أوفى عند الله عز وجل. بل قال بعض العلماء: الصدقة على المستدين أعظم من الصدقة على المحتاج. يعني أن ترى إنسان مديون وينكرك في دينك وتضيق عليه الأرض فتأتيه في ظلمة الليل أو ضياء النهار فتقول له: يا فلان، مالي ومالك الشيء الواحد قد عفوت عنك. فهذا من أعظم الأعمال وحدة من الله عز وجل. كان رجل يداين الناس ويقول لغنانه: إذا وجدتم مؤثرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني. فلقي الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم: فقال الله: يا ملائكتي، نحن أحق أن نتجاوز من عبدنا، قد غفرت لعبدي. فغفر الله له وتجاوز عنه لما تجاوز عن عباده وخلقه، لأن الله رحيم ويحب من عباده الرحماء ويرحم من عباده الرحماء. والمشكلة اليوم دخول شياطين الإنس والجن، تأتي إلى شخص لو لك عليه دين ويتأخر فتاة، تجد أن يأتونك: لماذا لا تأخذ حقك؟ لماذا لا تأخذ هذا؟ يتلاعب بحقك، هذا كذا هذا كذا. نزعت الرحمة من المسلمين إلا من رحم الله. لكن لو أن الإنسان أنجم نفسه منزل هذا الإنسان ونظر في حاله وقدر ظروفه وقال له: قد سامحتك، قد أسقط عنك نصف الدين، قد أسقط عنك بعض الدين، يرجو رحمة الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. هذا من الإحسان. والنفوس مجبولة على محبة الأموال، فالتوسع على المديونين وعدم التضييق عليهم أمر مطلوب. أما مسألة أن يكون قادرا على السداد ويمنعك حقك ويماطل، بعضهم يظنها شطارة في التجارة، بعضهم يظنها شطارة في الأموال، أن يتأخر عن حقوقك وأن يماطلك في حقوقك حتى يستفيد من المال ولا يريد أن يدفع المال مباشرة، نسأل الله السلامة عليه، فهذا من الظلم. ولو دعا صاحب المال والعياذ بالله على هذا الشخص استجاب دعوة، لأن الله يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا دعا المظلوم على ظالم استجاب الدعوة، دعوة المظلوم صلى الله عليه وسلم على الظالم استجاب. ولذلك تجد بعض الناس الذين أعطاهم الله الأموال ويؤخرون الناس استجاب أمورهم منكرة منغصة، لا يأتون إلى باب قفل إلا قفله الله في وجوههم، ولا يسلكون طريقا إلا أكثره الله عليهم لأن الله مكنهم من الخير فضيقوا على العباد مع قدر أن يوسع على العباد. وتجد الشخص الآخر إذا استدام من الناس يوفي لهم ويعطيهم حتى أنه بعض الأحيان يذهب يتسلف من أجل أن يفيد بعد. وهذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا قضى يعني مثلا أنا قلت أسددك في نهاية الشهر فوجدت المال قبل نهاية الشهر فآتي وأقول لك جزاك الله كل خير ما أنتظر إلى نهاية الشهر سماحة يعني الذي بيني وبينك نهاية السنة فآتي وأقدر أنك أن بيني وبينك التزام لكن مع ذلك أقدر هذه من السماحة. ومن السماحة أن بدل أن يقضي بألف يزيد ويعطي عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم قضاء فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ينبغي على المجتهدين أن يقدر المعروف فما جزاء الإحسان إلا الإحسان فلا يماطل ولا يؤخر وإذا ماطل وأخر ظن أن ذلك يكثر ماله فإن الله ينقص ماله ويذهب البركة ينفق البركة من ذلك المال ومن أراد أن يجرب ذلك فليفعل لأن تأخير حقوق الناس مضرة عظيمة تمنع خشوع الصلاة ويمنع رقة القلب ويمنع بركة الرزق ويضرب على الإنسان والعياذ بالله العواقب الوخيمة ربما يكون المال الذي جمع وأخر يريده لشيء فينفق الله بركة ذلك الشيء ولذلك ينبغي إنصاف الناس. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود الالتزامات التي بين المسلمين. قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط فإذا اشترط عليه أما في نهاية الشهر توفي توفي له حتى ولو كان من الخدم والغرباء خاصة الخدم والضعفاء والغرباء هؤلاء أمرهم أعظم. فإذا كان الإنسان يستغل ضعف صاحب الدين أو ضعف الخادم يؤخر حقوقه إذا قال في نهاية الشهر أعطيك المال فإن نفسه مرهونة بالدين. ولذلك هذا الراتب أو هذا الحق للأجير أو حق الدائن كلها تعتبر ديون إذا جاء الأجل ولم توفي فإنه صار دين عليك وحتى ولو كان راتب تصبح هذا الضعيف أو هذا الخادم أو هذا الخادم أو هذا الأجير يصبح دائما لك. ودائما النفس إذا دخلت في الدين والعياذ بالله إن شاء الله سلام العافية ولو كان العبد صالحا فإن من السنة نقول نفس المؤمن مرهونة بدين. وإذا تجد إذا كان طالب علم بمجرد ما يدخل في الجيوب تتنكر حياته وإذا كان أعبد الناس بمجرد ما يدخل في الدين يتنغط عيشه. الدين هم الليل وظل النهار فيحرص الإنسان على أن لا يدخل في هذا الدين حتى إذا خاصة إذا كان قادرا وخاصة إذا جاءه الأجير وقال عندي ظروف أريد راتبي أريد حقي. والأداء الأبلى والأعظم أن يجمع بين السوءتين تأخير الحقوق وإذا طلب منها أن يقضيها أقام الدنيا وأقعدها وظن أن هذا من سوء الأدب وكيف يقول أعطني مالي وكيف يقول أعطني حقي. فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما جذبه اليهودي بردائه عليه الصلاة والسلام حتى أثر في عنقه قال أعطني يا محمد إني ما أهدتكم على هاشمي إلا مطلق. قال عمر أراد عمر أن يبتس به فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن لصاحب الحق مقالا دعه فإن لصاحب الحق مقالا فكانت سببا في إسلام اليهودي. هذه أمور كلها من هدي الإسلام ينبغي المسلم أن يلتزمها وفاء للناس وأداء حقوقهم وسدادها. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يخلصنا من حقوق عباده إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى فضيلة الشيخ أقترب على الداعية والمتقلب للإمامة والخطابة وغيرها من أمور الدعوة ترد عليه بعض الموارد من الرياء والعجب فكيف يدفع هذه الأمور ويتوخى الإخلاص في عمله أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن الله يبارك للداعية وللخطيب وللإمام ولكل متكلم بشرائع الإسلام مثلما أراد وجه الله جل جلاله وابتغى ما عند الله وتوجه بكليته إلى الله ومن كان لله كان الله له. ومن عامل الله فتجارته رابحة وأموره مستقيمة وأحواله صالحة، ومن هذا الذي كان مع الله فخذله ربه، ومن هذا الذي استقام لله فضيعه ربه. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. فالعبد إذا أقام لله أمره وأخلص لله قلبا وقالبا وأراد ما عند الله وابتغى الدار الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن كان سعيه مشكورا. وإذا شكر ربك السعي باركه ووضع الخير فيه، فقليله كثير ويسيره عظيم. وكم من عمل عظمته النية، فمن وطن نفسه بإرادة وجه الله جل جلاله وابتغاء ما عند الله فإنه سعيد بحق، سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. ففي الدنيا جنة للمخلصين الذين يريدون وجه رب العالمين، لا يمكن لأحد أن يحقق شرطها وأصلها إلا نال سعادتها وخيرها وبرها. وإذا دخل هذه الجنة في الدنيا أدخله الله جنة الآخرة، يعيش فقيرا مرقع الثوب بالي الحال، ولكنه بالإخلاص عزيز كريم غني بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس الذي ينبغي أن يبني عليه العبد أموره كلها، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن الجائع، فضلا عن غيره. الرياء ماذا يريد الإنسان عند الناس؟ هل أحيوا ميتا؟ هل شفوا مريضا؟ هل أطعموا بدون إذن الله جائعا أو كسوا عاريا؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالذي يكون لله والله هو الولي وحده، والذي يكون لغير الله فلن يجد من دون الله وليا ولا يجد له من دون الله نصيرا. طاب عيش المخلصين بإرادة وجه رب العالمين. ماذا يريد الإنسان من الرياء؟ وهب أن أهل الأرض كلهم رضوا عنك لم يرضى عنك الله جل جلاله لا قدر الله، فماذا يقدمون مما أخر الله عنك، وماذا يؤخرون مما قدم الله لك؟ العبد الصالح يتوجه إلى الله جل جلاله لأنه يعلم أنه لا صلاح أبدا إلا بإرادة وجهه، ولا يمكن أبدا لشيء في هذا العلم وهذا الدين أن ينظر لصاحبه في جزائه وحسن عاقبته إلا بعد أن ينظر في قلبه وإرادة ربه. أول شيء يريد ما عند الله سبحانه، ينتبه الإنسان، يعامل من؟ يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، يعامل من بيده خزائن السماوات والأرض، خزائن الذي بيده الخزائن التي لا تنفد، الرب الكريم الحليم العظيم جل جلاله وتقدس الأسماء. من أراد أن يعرف المعاملة مع الله فليعرف من هو الله، يتعرف على الله بأسمائه وصفاته لكي يرى عظيم الكرم والجود والإحسان والمنن والفضل والرعاية والعناية والكفاية وكل ما تريد من خير الدين والدنيا والآخرة. قل من بيده ملكوت كل شيء، من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ سبحانه لا إله إلا هو. ماذا يريد الإنسان من الناس؟ هب أن الناس كلهم نجدوا، وهب أن الناس كلهم مدحوا، وهب أن الناس كلهم رفعوا، وهب أن الناس كلهم رقعوا وأخذوا وأعطوا، فماذا يغنون لك من الله جل جلاله؟ ماذا يغنون لك من الله سبحانه وتعالى؟ تأمل كم من كلمات قلتها وأنت تريد رؤية الناظرين وسماء المستمعين، فماذا أغنوا عنك من رب العالمين؟ لما مرضت التفت يمينا وشمالا ما وجدت إلا الله جل جلاله الذي أحاطك برحمته وبلطفه ومنه وكرمه في ظلمة الليل. ولو كان الإنسان أعز من في الأرض غنى وقوة ويسارا، بمجرد ما يأتيه المرض ربما يأتيه في ظلمة الليل لا يستطيع أحد أن يسمع صوته إلا الله وحده لا شريك له. آمن الله سبحانه وتعالى. ويدع الإنسان عنها الرياء ويدع عنها السمعة. إذا قام خطيبا فليعلم أن مفاتيح قلوب الناس لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن يعطيها الله إلا للمخلصين، وأن التأثير في قلوب العباد لا يمكن أن يكون بحلاوة الكلام ولا بتنميق العبارات ولا بتحسين الجمل ولا بالتكلف في الشكل ولا في الملبس ولا في الهيئة ولا في الأسرار بين العبد وبين الله المطلع على الضمائر المطلع على السرائر الذي لا يضيع أجر من أحسن عمل. تستحي من الله حينما يرفعك على رؤوس الناس لكي تخطب أو تعب أو تحاضر، تستحي من الله أن ينظر في قلبك أن فيه غير الله جل جلاله. من الذي بوأك هذا المبوء؟ من الذي أعطاك هذه النعمة؟ من الذي أحسن عليك إليك بهذا الإحسان؟ تتقدم تصلي للناس وتتذكر أن الله قدمك عليهم وأن الله فضلك عليهم وأن الله جعلهم يسمعون لقولك وأن الله جعلهم يرفعون بركوعك ويسجدون بسجودك، فتستحي من الله جل جلاله. أخطر شيء في هذا الوجود الإخلاص، والمسألة العظيمة التي من أجلها قام السماء بعض هي الإخلاص، حتى إن أهل الخير لا يمكن أبدا أن يتنافسوا أو ينالوا خيرا إلا بقضية الإخلاص، هي المحك الخطير في الدين والدنيا والآخرة. أبدا لا تتكلم ولا تعمل ولا تقدم ولا تؤخر إلا وأنت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت لله كان الله لك، ما يقبل الله عبده أبدا ولا يقبل الله عبدا أخلص لوجهه وابتغى ما عنده. واعلم أن مدح الناس وثناء الناس وتعظيم الناس لا يغني لك من الله شيء، لا يغني عن الحقائق. وقف رجل عن الحسن البصري رحمه الله وقال له: عجز الزمان وأن يأتي بمثلك. قال: ويحك ويحك، ماذا تقول؟ أو علمت ماذا أفعل حينما أغلق باب داري؟ يعني تزكيني أني صارف وأنت لا تعرف سري وغيري؟ ما يعلم إلا الله جل جلاله، ولا يمكن أن يعامل العبد إلا ربه، ولا يبغي إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. مدح الناس وثناء الناس هذا ما يغير في حقائق. والعبد المخلص أكره ما عنده مدح الناس، وأكره ما عنده أن يأتي أحد ويقول: إذا كنت خطيبا فليكن أكره ما عندك أن يأتي واحد ويقول لك: والله خطبتك نافعة، خطبتك مؤثرة. خاف من هذا، فإن هذا لا يغني لك من الله شيء، وتشفق على نفسك وتقول: يا أخي اتق الله، إذا كان وعظتك وذكرتك بالله فلا تقع بيني وبين آخرتي، هذا الذي تمدحني وتقطع لي عنقي. فلا تزكوا أنفسكم، أعلم ما في أحد غيره سبحانه هو أعلم بما يتقى. فليعرف العبد مقدار نفسه، ويشفق طلاب العلم بعضهم على بعض تزكية العلماء والخطباء والأئمة ومدحهم وتمجيدهم وتضخيم أمورهم. لا تغني العبد من الله شيئا، ونشفق على أهل الخير وأهل الصلاح ولا نقطع رقابهم. وليستحي العبد من ربه أن يأتي ينمق الخطب ينمق المحاضرات والدروس والمواعظ وهو يريد مدح الناس وثناءهم. يستحي من الله جل جلاله. إذا كان يريد الدنيا سوق الدنيا واضحة، وإذا يريد الآخرة فليجعل نصف عينيه الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى، وليجعل بين عينيه قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات. هذا اليوم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والله ما استشعر عبد موقف بين يدي الله إلا هانت عليه الدنيا وما فيها، وأراد ما عند الله بالحقيقة. وبالأخص الدعاة والهداة، الناس تحضر الخطبة ولربما تقوم تأتي تسأل الرجل بعد أن يخرج من المسجد عن أي شيء كانت الخطبة، والذي لا يدري عن ماذا كانت. نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون هذا بسبب من الخطيب، وقد يكون بسبب من الناس، وقد يكون بسبب منهما. فإن الشهوات والمنكرات والمعاصي إذا كثرت حل بلاؤها، واتقوا فتنة لا تصيبن من الذين ظلموا منكم خاصة. وقد يأتي الرجل كأخشى ما تكون هي حال بينه وبين التأثير بسبب زينة الناس، لكن ليس هناك شيء يؤثر مثل نية الخطيب ونية طالب العلم ونية الإمام ونية الواعظ. لا تغتر بالناس، لا تغتر بالناس، وليكن أكره ما عندك أن أحد يمدحك. وبالرفق تقول له، يعني ربما يكون عن حسن نية مدحك، تأتي بالتي أحسن تقول له: يا أخي والله إني مشفق على نفسي، كثير الذنوب، عندي خطايا، خاف الله جل جلاله فيه، لا تمدحني ولا تمجدني. ثم إن هذا المدح شهادة. أي شخص تقول: فلان أعلم الموجودين، فلان أفقه الموجودين، فلان أحسن الدعاة، فلان أحسن الخطباء، فلان أحسن القراء، تقف بين يدي الله عز وجل وتسأل، ستكتب شهادتهم يخطها ملائك حافظون، لا يغشون ولا يزيدون ولا ينقصون، لتراها أمام عينك ويقول لك ربك: هذا الذي قلته لما قلته؟ من الذي نصب على حكام على الناس؟ نزكي من يزكي؟ فعلى العبد أن يتق الله في نفسه ولا خاف من الله سبحانه وتعالى وعلى أهل الخير والدعوة والصلاح والبر أن يعامل الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن تجارة الله لا تبور وأن العبد إذا كان الله حفظه الله كان لله حفظه الله في نفسه حفظه الله في أهله وولده حفظه الله في طلابه حفظه الله في من يصلي معه حتى إن بعض الأئمة إذا كان على صلاح وخير ترتاح للصلاة وراءه وتجد من البركة التي يضع الله في قراءته تجد من البركة التي يضع الله في خطبه وتجد من البركة التي يضع الله عز وجل في مواعظه وكل هذا بفضل الله ثم بالسر الذي بين العبد وبين ربه واعلم أنه إذا كان يوم الجمعة تخطب أن تشفق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتحرم الأمة خير كلماتك ومواعظك بسبب الرياء أو بسبب محبة المدح والثناء ولنكف عن تنديد الناس ولنكف عن هذا الغلو والإطراء ونتق الله في أنفسنا ويدعو بعضنا لبعض ونطرح بين يدي الله عز وجل ونسأل الله لنا التوفيق والسداد والرعاية والعناية إذا وجدت داعية أو خطيبا أو عالما أو فقيها أو غيره ممن يشتغل بالدعوة قلت اللهم وفق اللهم سدد اللهم خذ بيده بما يرضيك عنه اللهم اجزي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء تجد له بالخير هكذا كان السلف هكذا كان الأئمة وتشفق عليه أيضا تسأل الله لهم معونة تقول اللهم وطنه بالإخلاص اللهم ثبت على الحق ولك بنعمه هذا هو الذي تواصى به الصالحون وتواصى به الأئمة واهتدى به المهتدون إرادة وجه الله جل جلاله ولذلك قال تعالى ألا لله الدين الخالص فمن استحيا من الله وخاف من الله فيقف بين يدي الله على أحسن وأتم ما يكون موقف العبد بين يدي ربه ويقول الله له جل جلاله ماذا أردت بهذا يا عبدي يقول له يا عبدي تكلمت ونصحت ووعظت فهل أردت وجهي إلا أردت غيره ما الذي شيء يطيش به العقل ما فيد ميل قلوب العالمين إليه كان لم يرض رب العالمين إليه عليه فالعبد إذا استشعر أنه سيقف بين يدي الله وسأله عن كل كلمة وعن كل جملة وعن كل حرف خاصة في هذا العلم والدين فإنه يشفق على نفسه نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولانا بما تولى بعباده الصالحين وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يلهمنا الإخلاص وأن يجعل ما نتعلم ونعلمه وأن يجعل خطبنا ومواعظنا وتذكرنا من الناس يراد به وجهه وحده لا شريك له إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك قامت